بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن مثل العشر عذارة في اول الاصحاح 25 من انجيل متى. يعني عشر عذارة، بيقول يشبه ملكوت السماوات عشر عذارة خمس حكيمات وخمس جاهلات. في الواقع ان رقم خمسة يرمز للبشر، فخمس عذارة حكيمات يعني كل البشر الحكماء، وخمس عذارة جاهلات يعني كل البشر الجهلة. القديس وسطينوس قال ان الرقم خمسة يرمز للبشر على اعتبار ان الانسان له خمس حواس وخمس اصابع في كل يد من يديه وخمس اصابع في كل رجل من رجليه. والكتاب المقدس استخدم رقم خمسة بالنسبة للبشر برضو، فاكثر انسان قدمت له وزنات، قيل انه قدم له خمس وزنات في نفس الاصحاح بتاع متى 25. والامناء قال له مناك ربح خمسة امناء. فاحسن حاجة بيقدر يعملها الانسان بتيجي برقم خمسة. حتى ان بولس الرسول لما اتكلم على موهبة التكلم بألسنة قال اني اتكلم كون ان انا اقول خمس كلمات بفهم احسن من 10,000 بدون فهم، لان دي اكبر قدرة لي. وداود النبي في وقوفه امام جولياط الجبار اخذ خمس حصوات ملساء من الوادي، لان دي اكثر حاجة يقدر عليها البشر. والمرأة السامرية في خطاياها قال لها المسيح كان لك خمسة ازواج، يعني ما فيش شر اكثر من كده. وفي لوقا 7 لما اتكلم عن المرأة اللي مللت قدميه بدموعها وقال مثل لسمعان الفريسي الذي ادانها وادانه، قال له انسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الاخر 50، واذ لم يكن لهما ما يوفيان سمحهما جميعا. فحكاية خمسة دي بترمز للبشر، يعني مش معناها مجرد خمسة بالعدد، لا، يعني كل البشر الحكماء وكل البشر الجهلاء. خمسة حكيمات، حكيمات معروفة، وخمس جاهلات. كلمة جاهلات مش معناها ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب، لا، الجهل أيضا قيل عن الشر، زي ما قيل في مزمور 14 قال الجاهل في قلبه ليس إله. وبيقول بولس الرسول اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. جاهل يعني ماشي مش مظبوط، زي ما ايوب قال لمراته تتكلمين كلاما كاحدى الجاهلات، يعني البعيد عن ربنا. جاهل يعني انسان مش كويس او انسان بعيد عن ربنا او انسان شرير او انسان مرسل. قال الجاهل في قلبه ليس اله. في الترجمة الانجليزية ما بيقولش، ما بيجيبوش كلمة جاهلات، بيقولوا فولش يعني غبي او احمق، يعني خمسة حكيمات وخمسة حمقوات. وفي سفر الامثال يقول ثلاثة ما فيش اثقل منهم، ثلاثة اشياء ما فيش اثقل منهم، الماء والرمل وغضب الجاهل. غضب الجاهل يعني الانسان اللي مش مظبوط. المهم هؤلاء العذارة كانوا من بره في بينهم وبين بعض التشابه من الخارج. الجاهلات والحكيمات كلهن جئنا لاستقبال العريس، يعني عندهم رغبة في استقبال العريس، وكل واحدة منهم كانت تحمل مصباحا في يده، وكل منهم سهروا وفي نص الليل نعسنا كلهن ونمنا، وفي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل فقمنا كلهن. يعني في تشابه بينهم، لكنهم كانوا خلينا نقول بالمذكر أحسن بدل ما نقول كلهن وكنا، كانوا مختلفين في ان دول حكيمات ودول جاهلات، وكانوا مختلفين في ان الحكيمات اخذن معهن زيتا في انيتهن مع مصابيحهن، لكن الجاهلات ما اخذوش معاهم زيت، اختلفوا فيه. الجاهلات لعلهن ايضا لم يختبرن مصابيحهن، يعني خدوا المصابيح وما عادوش يكشفوا عليها فيها زيت ولا ما فيهاش زيت، زي السواق اللي ما كشفش على الفرامل قبل ما يقوم في عمل حفر، مفروض يكشف قبل ما يقوم. كمان دول كان مفروض يكشفوا على مصابيح بتاعتهم يشوفوا فيها زيت ولا ما فيهاش زيت. التشابه بينهن كان تشابها ظاهريا من بره، لكن من جوه كان فيه اختلاف. من جوه الحكيمات كان عندهن الحرص والاستعداد والاهتمام، ايضا الجاهلات اهتممن بالحاضر فقط، اما الحكيمات فاهتممن بالمستقبل، اهتموا بالمستقبل. لما احنا الزيت اللي عندنا يخلص نعمل ايه؟ يبقى ناخد زيت احتياطي في الآنية، ده اهتمام بالمستقبل. لكن الجاهلات قاله ناخد المصباح مدام منور شمس، ده ربنا في الاهتمام بهذه النقطة قال في مثل وكيل الظلم مدحه لأنه اهتم بالمستقبل، لما يطردوني أعمل إيه؟ اهتم بالمستقبل. في ناس بيخطوا أي خطوة ما يهموش الخطوة الثانية تبقى إيه، ما يبقاش إنسان حكيم، أو إنسان يقول كلمة وما يعرفش نتيجتها تبقى إيه، ما يبقاش إنسان حكيم. الحكيمات اهتممنا بالمستقبل، أما الجاهلات فاكتفينا بالحاضر. التشابه بينهم كان تشابه من بره مش من جوه، زي التشابه بين الورد الطبيعي والورد الصناعي. تلاقي الورد الصناعي احيانا في منتهى الجمال يتهيأ لك زي الطبيعي، لكن اذا اقتربت اليه لا تجد فيه حياة، لا داع ولا له رائحة ولا آخر. كما ان التشابه اللي بينهم كان تشابه مؤقت لغاية لما تيجي وقت النهاية ويأتي العريس فيبان ايه الفرق بينهم والانفصال بين الجاهلات وبين الحكيمات. يعني كان تشابها مؤقتا والى حين، وفي هذا العالم لكن في نهايته بتنكشف كل حاجة. أنا متهيألي إن المثل ده يرمز مش للبشر عموما بقدر ما يرمز لنوعية الخدام الموجودين فيه، اللي ماسكين مصابيح ومؤمنين بربنا وبينتظروا مجيئه إلى آخره. عشان كده قيل عذارة. يعني إيه كلمة عذارة؟ قيل في الكتاب في كورنثوس الأولى إصحاح 7 إن غير المتزوجة تهتم فيما للرب كيف ترضي الرب، أما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي زوجها أو كيف ترضي بيتها. فيبقى العذارة دول في المثل ده يعني النوعية اللي مهتمة بأنها تكرس نفسها لربنا وحياتها كلها لإرضاء الله، وللأسف وجب هذا النوع من الجاهلات اللي ضيعوا نفسهم، مع ان ليهم مظهر التدين من الخارج. واللي يخلينا نأخذ بالموضوع ده ان السيد المسيح في نفس الاسبوع اللي قال فيه مثل العذارة قال في نفس الاصحاح مثل اصحاب الوزنات، يعني الناس اللي ربنا اداهم وزنات عشان يتاجروا ويربحوا. وفي نفس الاسبوع قال ايضا مثل الكرامين الارضياء، كرامين يعني خدام. فكان في الايام الاخيره بيفرق بين الناس الوحشين والكويسين قبل ان يذهب الى الصليب، عايز يفرق. ولذلك اتكلم على الكتبة والفريسيين المرائين، واتكلم على الصدوقيين، واتكلم على حاجات كثيرة من ضمنها قال مثل العذارة الحكيمات والجاهلة. جايز كلهم كعذارة وينتظرنا العريس، كلهم عندهم إيمان، لكن البعض عنده إيمان عامل بالمحبة، إيمان مثمر، وإنسان عنده إيمان شكلي لا يفيد بشيء. غير بقية الأمثلة اللي بيتكلم على الأبرار والأشرار، دول ناس مؤمنين وينتظرون الرب وسهرانين لنص الليل واخدين مصابيح إلى آخره. الفرق بينهم وبين بعض حكاية الزيت. الزيت دي هي النقطة الرئيسية في الاختلاف بين العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات. ناس عندهم زيت وناس ما عندهمش. حكاية الزيت في الكتاب المقدس بصراحة الزيت بيرمز للروح القدس. الزيت بيرمز ايه؟ للروح القدس. عشان كده الزيت استخدم في المسحة المقدسة اللي ربنا اداها لموسى النبي في خروج اصحاح 30، اللي محلها دلوقتي بنصنع زيت الميرون وبناخد نفس الاوصاف ونفس زيت الزيتون وانواع العصور وبنزود عليها شوية. وقال له دي مسحة مقدسة تمسح بيها خيمة الاجتماع وكل المذابح، وتمسح بيها الاواني المقدسة، ومش بس كده، وتمسح هارون رئيسا للكهنة، فاصبح يمسح بيها الاماكن المقدسة الاواني المقدسة رجال الكهنوت. وفعلا اخذ موسى الزيت بعد ما عمله ومسح به خيمة الاجتماع والاواني والمذابح الى اخره، وصبه على رأس هارون. عشان كده احنا بنقول هو إذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الأخوة معا كطيب الكائن على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازلة إلى جيب قميص صب زيت. والعجيب أن ربنا قبل ما يقول لموسى عن هذا الزيت اللي يستخدم في التخبيط استعمله يعقوب أب الآباء في تكوين إصحاح 28 لما أخذ الحجر اللي تحت رأسه وصب عليه الزيت. وبعدين بقى هذا الزيت يستخدم لمسحة الملوك كما مسح به شاول وصار ملكا وتنبأ. ليه تنبأ؟ لأن بالمسحة دي حل عليه الروح القدس فتنبأ، لدرجة أنهم قالوا أشاول بين الأنبياء وصمويل أول عشر. وبرضه بهذه المسحة مسح داود النبي. وبعدين في ملوك الأول 19 مسح الأنبياء أيضا بهذا الزيت المقدس. يبقى الزيت يرمز للروح القدس ولعمل الروح القدس في الإنسان. طب يبقى الجاهلات دول بقى حكايتهم ايه؟ الجاهلات بدأوا بمصابيح منيرة لكن لم تستمر، زي ما نقول اعتمدوا على الروح القدس اللي اخذوه في المعمودية انهم ولدوا من الماء والروح، الروح القدس اللي اخذوه في مسحة الميرون من سكن الروح القدس فيهم، واكتفوا بكده واكتفوا بكده. لكن الكتاب بقى اللي ناش نكتفي بكده، كلنا بناخد الروح القدس في سر الميرون المقدس، وكلنا بنولد من الروح القدس في سر المعمودية. لكن الكتاب بيقول امتلئوا بالروح. امتلئوا ايه؟ بالروح. في افسس الصخم امتلئوا بالروح. والروح القدس اللي بناخده مفروض نضرم الروح الذي فينا. وبيقول في التسالونيك الاولى 5 لا تطفئوا الروح. واستفانوس الشماس لام اليهود لانهم كانوا يقاومون الروح. فالعذارى دول من النوع اللي اخذوا الروح القدس في مبدا الحياه لكنهن لم يشعلن الروح القدس الذي فيهم، عاشوا في حياة سطور، عاشوا في حياة روتينية ليس فيها السلوك بالروح ولا إدرام الروح، إنما ربما كان فيها إطفاء الروح أيضا. لم يكتنزوا الروح القدس داخلهم، لم يسعوا إلى تجديد الروح القدس، لم يسعوا إلى شركة الروح القدس في حياتهم. مش مجرد إن احنا أخذنا الروح القدس في سر الميرون، لازم نحيا بالروح، نسلك بالروح، يكون عندنا شركة الروح القدس اللي حتى في البركة النهائية بكل اجتماع يقول وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم كما هي في كورنثوس الثانية إصحاح 13. دي المشكلة. الروح القدس بيعطي استنارة لأنه زيت، زيت بينور. وهذه الاستنارة كانت ترمز إليها السرج في العهد القديم. كان الكنيسة لابد فيها سرج. والسرج جاي منين؟ زيت فيه فتيلة، يبقى الفتيلة المنورة بتنور بواسطة الزيت الواصل إليها. وهو ده الفرق بين استخدام الشمعة في الكنائس في رموزه واستخدام الكهرباء اللي قصادكم. كل ما تنظر للشمعة تفتكر الزيت اللي داخل في الفتيلة ومخليها بتنور طول ما الزيت موجود فيها عن عمل الروح القدس في الناس الاستنارة. عشان كده الناس اللي اعتمدوا ومسحوا بالميرون قال عنهم بولس الرسول في آية عجيبة في عبرانيين اصحاح 6: لأن الذين استنيروا مرة، استنيروا مرة بالمسحة المقدسة، لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا كلمة الله الصالحة وشركة الروح القدس وأخطأ. ممكن الروح القدس بياخد الإنسان وبيخطأ، لأن الله الذي يعطينا نعمة الروح القدس لا يسحب منا نعمة الحرية، ما فيش نعمة تضيع نعمة تانية. فالعذارى الجاهلات دول كانوا أخذوا هذه الاستنارة ودخلوا مصابيح بين منورة على بال ما ناموا، وصحيهم كان الزيت قد حبوا ينوروا ما لقوش، قالوا مصابيحنا تنطفئ. حاجة صعبة، حاجة صعبة. سوى في بعض الناس يقول لك الزيت ده جايز هو كلمة الله أو هو الدعمة أو هو الإنجيل وهو اللي بيعطي الاستنارة، لكن أنا بميل إلى أن الزيت هو الروح القدس، لأن هو ده اللي موجود في الكتاب المقدس عن حلول الروح القدس بواسطة الزيت المقدس حتى في أيامنا هذه في استخدام الميرون وفي عصر الرسل في آخره أو في أواخره. يوحنا الرسول في رسالته الأولى يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 27 بيقول: وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس، وهذه المسحة ثابتة فيكم وتعلمكم كل شيء، ولا تستطيعوا لا تحتاجوا لحد يعلمكم. فالعذارى الجاهلات مشكلتهم هي شركة الروح القدس اللي عندهم ضاعت. ضاعت. أما الحكيمات فأخذن معهن زيتا في آنيتهن. إيه المصابيح اللي فيها الزيت دي؟ المصابيح اللي فيها الزيت هي شخصية الإنسان، هي شخصية الإنسان فيه الروح القدس واللي مفروش، هي القلب، قلب الإنسان وإرادته فيه الروح القدس بيعمل واللي مفروش. نعشنا كلهن ونمنا، لعل النعاس والنوم ده رمز للموت. طول هذه الحياة هم موجود عندهم مصابيح، وبعدين عشنا كلهن ايه ونمنا. لكن في فرق بين النوم دي ونوم دي. العذراء الحكيمة تنام وتقول انا نائمة وقلبي مش فايقظ، روحها في شركة بينها وبين الروح القدس. الحكيمات طول عمرهن وهن يخزن زيتا في آنيتهن، يخزن الروح القدس في قلوبهم في أفكارهم في حياتهم في الشركة بالروح القدس. فضلوا لغاية لما صار نصف الليل وصار صراخ هو ذا العريس قد أقبل. الصراخ ده هو صوت الملائكة، لأن بيقول مجيء المسيح الثاني هيجي بصوت بوق رئيس ملائكة. هو ذا العريس الأكبر. في نصف الليل بعض الناس البسطاء حفظ الله لهن بساطتهن بس عايزينها تخش فيها حكمة، اخدوا من الآية دي ان المسيح هيجي في نص الليل فيبقى بالنهار مش بعيد. طبعا بقول بساطة ليه؟ لان نص الليل عندنا 12 بالليل، يكون 3 بعد الظهر في نيويورك ويكون 12 الظهر، لا 1 الظهر، في فرق 10 ساعات بيننا وبين لوس انجلوس و7 ساعات بيننا وبين نيويورك، فيبقى نص الليل ما بقاش نص الليل. وفي استراليا نص الليل عندنا يبقى نص النهار عندهم، يعني الحكاية. فازاي بقى نص الليل هيجي المسيح في نص الليل؟ الامريكاني ولا الافريكاني ولا البريطاني ولا اي نص ليل يعني؟ فمش معقول. فنص الليل رمز الى عز الظلم والعتم والواحد ما يعرفش. عشان كده المسيح قال اسهروا وصلوا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة اللي يأتي فيها ابن الانسان. وقال في موضع اخر في اليوم الذي لا تعرفه وفي الساعة التي لا تتوقع. في نص الليل وانت نعسان مش واخد بالك من روح وسط الظلمة تلاقي صوت يقول لك العريس صدق. كمان مجيء المسيح جايز في مجيء عام للناس كلها ومجيء خصوصي ليك. طبعا ربنا يحميك ويكون هذا المجيء بعد عمر طويل ومجيء مفرح الى اخره. لكن الناس في مجيء المسيح مش كلهم هيقبلوا مجيئه بمشاعر واحده، في ناس فرحانين للقائه وفي ناس تعبانين تعبانين زي ما ورد في الكتاب يقول يقولون للجبال غطينا والتلال اسقطي علينا من الخوف من الرعب. اللي بيقول عليه في عبرانيين 10 مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. وفي القداس الالهي بنقول ظهورك الثاني المخوف والمملوء مدى. وفي سفر الرؤيا اصحاح 1 يقول ان الذين طعنوا تنوح عليه جميع قبائل الارض والذين طعنوه. في ناس بيبقوا خايفين يقول لك الساعه جت. المهم هذا المثل يقول لنا بأي شعور بأي شعور أنت تستقبل مجيء المسيح. بأي شعور تقعد تبص كده وتبص كده وتقول الله مصابيحنا تنطفئ تنطفئ. طب ليه ما خدتش معاك زيت؟ ليه ما خدتش معاك زيت طول حياتك؟ والكتاب بيقول امتلئوا بالروح. ما فيش زيت لا في المصباح ولا في الآنية. الاستعداد لهذا اليوم المسيح بيقول في لوقا 12 بيقول لتكن أحقاؤكم مشدودة ومصابيحكم موقدة. مصابيح موقدة تكون لكم النفوس المستنيرة والقلوب المستنيرة والأرواح المستنيرة المستنيرة والمنيرة. منيرة الغير ما تكونوش خايفين ما تكونوش خايفين. الناس بقى اللي مصابيحهم موقدة نقول عليهم دول بني النور والتانيين نقول عليهم بنو الظلمة. صحيح النور هو المسيح، لكن بالمسيح الذي فيهم ينيرون. بولس يقول لي أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيا. مصابيح مقدس جواه المسيح المنير، جواه الروح القدس الذي يرمز إليه بالذيب. المصابيح المنيرة تعطي ثقة وتعطي رجاء وتعطي سلام قلبي وتعطي فرح. فالإنسان اللي في اليوم الأخير مصباح ومنير يكون عنده ثقة وعنده رجاء في أنه يدخل مع العريس إلى عرسه السماوي، وعنده فرح وعنده كلام داخلي. لا يكفي أنك أنت نلت هذا النور مرة حينما ولدت من الله الذي هو النور الحقيقي، وحينما استنيرت حياتك بالروح القدس الذي يسكن فيك، لكن لابد انك انت تحيا دائما بهذا النور. مش كفاية انك انت اخذت زيت في المسحة المقدسة، ده انت في صلاة الساعة الثالثة من النهار بتقول روحا مستقيما جددته في احسائي، بيقول روحك القدوس لا تنزعه مني. ما هو شاول الملك نزع منه الروح القدس في صمويل الاول 16 اي 14 يقول وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. المهم نهاية امر خير من بدايته. لا يكفي فقط ان تولد من الروح، وانما لابد ان تمتلئ من الروح وان تحيا بالروح وتسلك بالروح ويتجدد في داخلك عمل الروح ونشاطه وحرارة الروح وثمار الروح ومواهب الروح. الرسول بيقول لا تطفئوا الروح ولا تحزنوا الروح، تستمر في شركة الروح القدس كل حياتك. لأن لو ما كانش عندك الروح القدس تبقى كبذار وقعت على صخر. بيقول الكتاب عن هذه البذار عن إنها نبتت قليلا، نبت قليلا وإذ لم يكن له أصل جف. إذ لم يكن له أصل إيه؟ جف. حياتك لازم تكون في استعداد مستمر. مش تقول لما يجي العريس ابقى استعد، لا، استعداد مستمر، استعداد مستمر. لان بيقول اسهروا وصلوا. مش كفاية ان البذرة تقع على الارض، لازم يكون ليه عناية بالري والاهتمام. الحاجة العجيبة بقى ان الجاهلات لما لقوا مصابيحهم بتنطفئ قالوا للحكيمات اعطينا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ. عبارة مؤثرة ومؤلمة، لكن في الواقع ما امكنش، لان الزيت اللي موجود جوه في حاجة شخصية ما تنفعش لحد تاني. بر الانسان لا يصلح لانسان اخر مهما كان بينه وبينه محبة. صلاح داود وبر داود لم يصلح لأبشالوم، ومات أبشالوم مع إنه ابن داود وهلك. وصلاح إبراهيم لم ينفع غني لعازر، غني العازر لعازر، بل احتاج إلى قطرة ماء لم يجد، ما نفعتش. والروح القدس اللي موجود عند إليشع النبي لم ينفع تلميذه جهده، قال له خد العصاية وحطها على الميت، قال ما نفعش. المهم مش في العصاية، المهمة في الروح اللي بتمسك العصاية دي. مسألة خاصة، بر واحد لا ينفع إنسانا آخر، بر نوح لا ينفع كنعان. تقول لي ده جده، ولو كل واحد لابد أن يكون له زيت في آنيته، في قلبه، في فكره، في حياته، في شخصيته. ما ينفعوش بر يجيله من الخارج. عجيب ان هؤلاء الجاهلات كان كل واحدة معها مصباح، لكن مصباح ما فيهوش زيت، ايه الفايدة؟ مصباح ما فيهوش زيت. واحد ليه اسم مسيحي وما عندوش ايمان مسيحي، ايمان بالمسيح، ينفعوا ايه الاسم؟ ينفعوا ايه؟ او ليه ايمان خالي من محبة الله، او خالي من الشركة مع الروح القدس، وخالي من الممارسة الروحية ومن نقاوة القلب. زي خادم ليه نشاط لا يحسن، زي اللهلوبة جالي شكله غرب، لكن ما عندوش روح. نشاط بلا روح، مصباح بلا زيت، ينفعوا ايه؟ ملحب. مساكين العذارى الجاهلات لما اكتشفوا ان ما عندهمش زيت بعد فوات الفرص، عجيبة، ياما ربنا ادهم فرص قبل كده، وياما انذارات قبل كده، أضاعوا فرصا كثيرة متاحة ولم يأخذنا معهن زيتا. لازم الاستعداد بالزيت يكون استعداد حقيقي واستعداد دائم، استعداد كل يوم من أيام الحياة. عشان كده الكنيسة بتعلمنا هذا الأمر في الأدبية، وبخاصة في صلاة الساعة الثالثة من جهة علاقتنا بالروح القدس، وفي صلاة النوم ونصف الليل من جهة الاهتمام بالأبدية والاستعداد للأبدية. لو كان هذا العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرضية وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيب وأنت على سرير الخطايا منطرح وفي إصداع الجسم؟ هو ذا أنا عقيد أن أقف أمام الديان العادل. الكنيسة بتعطيك أن تستعد لهذا اليوم قبل أن يأتي، تستعد لهذا اليوم كل يوم استعداد حقيقي بمشاعر حقيقية. وبولس الرسول بيقول في كورنثوس الثانية 13 لنمتحن أنفسنا، هل نحن في الإيمان؟ هل نختبر أنفسنا؟ لئلا يكون شكلية الإيمان زي شكلية العذارى الجاهلات، رايحين يستقبلوا العريس ومعاهم مصباح وعذارى وأشرطة، لكن مفيش حاجة. وبعدين جاي المسيح والمستعدات دخلنا معهم، وأغلق الباب. هذا صعب. العذار الجاهلات ذهبنا ليبتعنا لهنا زيتة. مين اللي هيبيع لكم زيت من قلت في الحكاية ده في نص الليل؟ حتى بعد نص الليل ما فيش دكاكين مفتوحة تشتروا من هنا زيت، ما فيش. والبايع هو ربنا، البايع هو ربنا. صحيوا ابتدوا يدوروا على الزيت في غير موسم، زي بذار تزرع في غير موسمها. الزراعة الشتوية بتكون في شهر هاتور، هاتور ده بيكون في نوفمبر. والمثل بيقول إن فات الهاتور استنى لما استنى الدور، يعني خلاص يبقى السنة راحت عليك مش هتقدر تزرع تاني. لكن عند ربنا إن فاتك هاتور يبقى لن ترى النور، راح. يجي واحد يقول طب أنا استنى بلاش هاتور وأفضل قاعد رطوبة وكيحت وإنشير وابتدي أزرع القمح بتاعي، والله الحنون العطوف الذي لا يشاء موت الخاطئ يبقى يقبل الزرع بتاعي؟ لا يا حبيبي، لكل شيء تحت السموات وقت، وللتوبة وقت، وللحصول على الزيت وقت، وللاستعداد وقت. والعذارى الجاهلات ضاع منهم الوقت. بيقول وأغلق الباب، أغلق باب التوبة، ما فيش توبة بعد الموت. أغلق باب الرجاء، ما فيش رجاء لخاطئ مات من غير توبة. أغلقت فرص الاستعداد، انتهت. أغلق باب الملكوت، لا دخول ولا خروج. ما يجيش واحد يقول الآباء الرسل بيوعظوا الناس. يوعظوا الناس ايه يا حبيبي؟ وبعد ما يموت يبقى فيه وعظ؟ يوعظوا ازاي؟ وخلاص راحت عليه. وأغلق الباب، أغلق الباب، وربنا يغلق ولا أحد يفتح، زي ما بيفتح ولا أحد يغلق. كان الباب مفتوحا أثناء الحياة، كان الباب مفتوح أمام داود أخطأ وتاب، أمام أغسطينوس أخطأ وتاب، أمام موسى الأسود أخطأ وتاب، أمام مريم القبطية، أمام فيلاديا، كان الباب مفتوح. لكن بعد الموت أغلق الباب. بس أنت متعرفش الموت هيجي إمتى. كان الباب مفتوح، دخل منه الأمم وآمنوا، ودخل شاول الطرسوسي وآمن وبقى قائد. لكن بعد كلمة أغلق الباب يبقى انتهت. ما دام الباب مفتوح يبقى قصادك فرصة. لا تنتظر مثل العذارى الجاهلات لغاية لما يغلق الباب وبعدين تجري تدور على زيت. تدور على زيت ايه؟ ضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة. وهؤلاء الجاهلات ضيعنا أعمارهن، وضيعنا أبديتهن، وضيعنا كل الفرص التي كانت متاحة لهن. وبعدين سمعوا عبارة عجيبة، الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. هذا صعب، مين يقدر يحكم كلمة زي؟ ربنا يقول له روح، روح، أنا ما أعرفكش، مش عايز أشوف وشك، ما أعرفكش. وللذي ينكرني أنكره، أنكره قدام أبي قدام ملائكة الله. ما أعرفوش، ما عرفوش، يعني لا يستحق معرفة، لا يستحق معرفة. لا أعرفه كابن، ولا أعرفه كمؤمن، ولا أعرفه كأحد شراك. رفوك ما شفتوش. مثل صعب إنك تكتشف كده.